بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل من علينا بهذا المجلس المبارك الذي نتعلم فيه التوحيد والإيمان والأوامر الشرعية، فلله الحمد والنعمة. مر بنا في الدروس الماضية أركان الإيمان، وأخذنا من هذه الأركان أولا الإيمان بالله، ثم الإيمان بملائكته، ثم كتبه، ثم رسله، ثم اليوم الآخر، ونحن نبدأ إن شاء الله في هذا اليوم بالركن السادس اللي هو الإيمان بالقدر، وهو من أعظم أركان الإيمان، داد الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالقدر وحركة الإنسان في هذه الحياة، هل هي مكتوبة وهل هو مختار فيها، أو أنها مكتوبة ولا بد أن يسير وفق علم الله عز وجل. فالله عز وجل، هذا الإيمان هو الذي يميز بين يعني الشيء الغائب والشيء الشاهد. الشيء المشاهد هو ما رأته عيناي، والشيء الغائب هو ما سمعته أذناي مما غاب عني. فإذا كان من خبر صادق عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا بد أن ننقل هذا الغيب ليكون شهادة ويكون كالمحسوس. فاليقين يعني والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا اليقين لا بد من الجهد حتى يأتي في قلوبنا، نجتهد حتى يكون الغيب لدينا شهادة. الغيب يكون لدينا شهادة، كما مر بنا في أحوال اليوم الآخر من البعث والنشر والصراط والميزان والحوض وصفة الجنة والنار. نحن ما شاء الله مررنا بها ورأينا أحوال الجنة التي هي الثواب وجزاء الطاعات، ورأينا صفة النار وما فيها من ألوان العذاب، كلها عدى الله عز وجل للكفار والمشركين والعصاة. الإيمان بالقدر هو حركة الإنسان في هذه الحياة، وهذا الكون من الذي يدبره؟ من الذي ينزل عليه الأوامر الملكية؟ هذا هو موضوع هذا الدرس اليوم، الإيمان بالقدر. القدر هو علم الله تعالى بكل شيء. نفتح صفحة 163 أو 100 في كتاب القدر، معكم الطبعة 12، و نزلت في السوق الطبعة 13، فإن شاء الله الإيمان بالقدر 177 الإيمان بالقدر. القدر هو علم الله تعالى بكل شيء وبكل ما أراد إيجاده أو وقوعه من الخلائق والعوالم والأحداث والأشياء، وتقدير ذلك وكتابته في اللوح المحفوظ. هذا الكون الذي نراه، السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما عليها، هو ذرة في ملك الله. فالله أرانا شمسا واحدة وسماء واحدة وأرضا واحدة، ولكن أخفى عنا السماوات، يعني ما في السماوات السبع، السماوات الست الباقية والأرضين الست الباقية، هذه كلها من علم الغيب الذي لا نراه. فلا بد أن نصدق بأن في سبع سماوات وكذلك فيه سبع أراضين، ونؤمن بهذا. فالله عز وجل هذه السماوات العلى وهذه الأرض وما يجري عليها من الخلائق وما يجري فيها من الأحوال من ليل ونهار وحر وبرد وحياة وموت، هذا كله لا بد أن نعرف أن الله عز وجل قدر كل شيء وعلم كل شيء جل جلاله. والقدر هو سر الله في خلقه، قدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب، لا جبريل ولا ميكائيل وغيره من الملائكة، ولا نبي مرسل، سر الله في خلقه. والإيمان بالقدر هو التصديق الجازم بأن كل ما يقع من الخير والشر وكل شيء فهو بقضاء الله وقدره جل جلاله، كما قال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر، قدر في المكان، هذا مكان، قدر في الزمان، وقدر في الحال. الله عز وجل هو الذي يقدر المقادير جل جلاله في الخلق والإيجاد والتصريف والتدبير. هو الملك الذي علم ما كان وما يكون وما سيكون، هو عالم الغيب والشهادة. فالمؤمن يعلم بأن وراء يعني القوة قوي، وراء الخلق خالق، وراء الصور مصور، وهذا المصور وهذا الخالق جل جلاله وهذا الملك لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا ملكه جل جلاله، يتصرف فيه بالأوامر الملكية من الحر والبرد والليل والنهار، وبالأوامر الشرعية التي ينزلها على الثقلين الإنس والجن. الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: حتى أؤمن بالقدر بصفة كاملة، يعني كما أن يعني الإيمان بالله أركان، كذلك الإيمان بالقدر يعني أربعة أركان. أول ركن الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الأراضين وما فيهن، وعلم بكل مخلوق فيها، وكل ذرة في كونه لها سجل عند الله، كل ذرة من الذرات، وكل كلمة وكل حرف وكل حركة أو سكون أو نطق أو صمت، كل شيء مكتوب في له سجل عند الله عز وجل. فالله عز وجل عالم بكل شيء جملة وتفصيلة، سواء كان مما يتعلق بفعله سبحانه كالخلق والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك، هذا يتعلق بفعله الخلق والتدبير والتغيير والتصريف، يعني خلق المخلوقات في كل يوم من نباتات وحيوانات، هذا كله بالقدر، لا يتغير مكانه ولا زمانه، كله قد قدر الله أن يكون يولد فلان في هذا اليوم وفي هذا المكان وبهذه الصورة، ولا يتعدى ذلك ولا يتأخر عنه شيء من مخلوقاته، سواء كان مما قدره الله عز وجل يتعلق بفعله، لأن فعل الله الخلق والتدبير والإحياء والإماتة، وهذا ملكه جل جلاله، له الخلق والأمر، هذا كل شيء مقدر وقد فرغ الله منه، أو مما يتعلق بفعل المخلوقين كأقوال الإنسان وأفعاله وأحواله وكأحوال الحيوان والنبات والجماد، وكل شيء فالله عز وجل به عليم، كما قال سبحانه: الذي خلق سبع، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله عز وجل هذا الركن الأول، أن نعلم جميعا أن الله عالم بكل شيء في كونه العظيم جملة وتفصيلا، يعلم السماوات والذرات في السماوات، ويعلم الملائكة ويعلم الجن ويعلم الإنس، ويعلم ما في الدنيا وما في الآخرة، وما نطقت به الألسن وما سكتت عليه القلوب، كل شيء يعلمه جل جلاله عليم به، لأن هذا ملكه، والله عز وجل يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، عليم بكل شيء. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، الأوامر الملكية تتنزل بينهن بالليل والنهار والحر والبرد والأمن والخوف والعزة والذلة وتصريف الأحوال، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، هذا نعمة من الله أن يريها في ملكوته آثار قدرته في ملكه، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا عرفنا ذلك عظمناه وأحببناه، وإذا عظمناه وأحببناه فهذه هي العبادة، عبدناه وأطعناه، إذا عرفنا عظمته عظمناه، وإذا عرفنا نعمه أحببناه، وإذا عظمناه وأحببناه جاء في قلوبنا التعلق به، لأن هو العظيم الذي يخلق كل عظيم ويعطي كل عظيم، فنقف ببابه ونخضع له ونعبده جل جلاله، ونعبده بثلاث صفات: بالمحبة والتعظيم والذل له جل جلاله. الأمر الثاني من أركان الإيمان بالقدر، الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ من المخلوقات علوية وسفلية، ومن الأحوال اللي هي تغيير الحياة من صحة إلى مرض، ومن أمن إلى خوف، من عزة إلى ذلة، ومن ليل إلى نهار، ومن حياة إلى موت. الله عز وجل كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ من المخلوقات، خلق الإنسان وجعله بهذا الطول، خلق السن وجعله بهذا الطول، خلق الشجرة وجعلها بهذا الشكل وجعلها في هذه الثمرة، كل شيء بقدر، كل يوم يخرج من خزائن الله جل جلاله عن طريق الثمار الأشجار، وعن طريق الحيوانات، وعن طريق السحب، وعن طريق النور، تخرج من خزائنه أقداره الملكية جل جلاله على خلقه. فنؤمن بأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، المخلوقات كلها والأحوال كلها والأرزاق كلها، جميع الأرزاق قد فصل الله فيها لجميع مخلوقاته، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الأرزاق مقسومة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نحن قسمنا بينهم عشاء القسم، قسمة الأرزاق الذي يركض الإنسان من أجل تحصيلها قد فرغ الله منها. إذا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه العمل بما يحبه الله، لأن الله ما يحب الإنسان في الحياة الرزق قد كتبه الله وحدده، فلا يزيد ولا ينقص إلا بإذنه جل جلاله. أما الأعمال فهي من عندي، الأرزاق من الله لخلقه، والأعمال من الخلق لربهم، دعاء، صلاة، ذكر، تسبيح، توكل، خشية، خوف، بكاء، تضرع أمام الله عز وجل. هذه الأفعال الصادرة من المخلوق إلى الخالق تسمى عبادة، والأرزاق التي تنزل من رب العالمين على خلقه هذه أقدار ملكية. الله عز وجل خلقنا في هذا الملك العظيم وجعلنا نتمتع في هذا القصر الكبير، نسير يمين وشمال ونستنشق ما شئنا من الهواء ونشرب ما شئنا من الماء ونأكل من الطيبات، والله أمرنا بعد الأكل من الطيبات أن نقوم بالأعمال الصالحة. فنؤمن بأن أولا الله عز وجل من أول يوم فصل بأن الأرزاق قد قسمت حتى لا يتفت الإنسان يمين ولا شمال، رزقه سوف يأتي، البطاقة موجودة والخزانة مملوءة، بس الصراف لابد الإنسان أن يكون له رصيد من الأعمال الصالحة. عطاء الربوبية لكل الخلق من هواء وماء وسكن وطعام وشراب عام لكل الخلق، المسلم والكافر والناطق والصامت والحيوان وغيرها من المخلوقات، لأن هذا عطاء الربوبية، وليس والرزق ليس إلا من الرازق، فالله خلق الخلق واستضافهم في الدنيا، فلا بد أن يسكنهم في هذه الأرض ويلبسهم من اللباس ويطعمهم من الطعام ويسقيهم من الشراب، هذا عطاء الربوبية. لكن عطاء الألوهية هو الدين، فمن أعطاه الله عطاء الربوبية واستعمل هذا العطاء في طاعة الله يسعد في الدنيا ويدخل الجنة في الآخرة، ومن أعطاه الله عطاء الربوبية واستعمله في معصية الله يشقى في الدنيا ويدخل النار في الآخرة. فنؤمن بأن الأرزاق قد قسمت، قد قسمت الرزق، إما أذهب إليه أو يأتي إلي، إما أذهب لأخذه من مكان كذا أو يأتي إلي في مكاني، إما عن طريق البيع والشراء أو عن طريق الهدية أو عن طريق الميراث أو عن طريق الوصية، يأتي رزقي سوف أخذه، سوف أخذه. فالله كتب جميع الأرزاق وسترها بالأسباب، ولا الأرزاق قد فرغ الله منها، لأنه كريم واستضاف عبده في أرضه، فهو وليه في بطن أمه، ووليه في الدنيا، ووليه ولاية خاصة يوم القيامة. فجميع الأرزاق قد كتبها الله وفرغ منها كمية كل رزق، وكتب كيفية يعني صفة كل رزق، يعني هل هو ذهب أو فضة أو عقار أو زراعة، يعني كمية هذا الرزق أو مال أو علم أو أي شيء من أنواع الأرزاق الله عز وجل اللي أعطانا إياها، كتب كمية كل رزق وكيفيته، يعني ما نوعه وزمانه، زمانه في مثلا في يوم الأحد في مكان كذا، وزمانه ومكانه فلا يتغير ولا يتبدل ولا يزيد ولا ينقص إلا بأمر الله. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. سبحان الله، ما هذا العلم العظيم الذي أحاط بجميع المخلوقات وكتب لكل إنسان سجل في رزقه، كميته ونوعيته ومكانه وزمانه. فإذا خلق الله هذه المخلوقات وجاءت جيلا بعد جيل، كل يأخذ رزقه، لن تموت نفس حتى تستقبل رزقها، والأرزاق منوعة، وعلاها هذا العطاء، هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل يقول، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال وعرشه على الماء، عرشه العرش فوق الماء. كتب الله مقادير الخلائق، مقادير الإنس، مقادير الجن، مقادير الملائكة، مقادير الأشجار، مقادير الثمار، مقادير الأمن، مقادير الخوف، مقادير العزة، مقادير الذلة، مقادير البسط، مقادير القبض، مقادير يعني الكلمات، مقادير الحروف، كل شيء كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال وعرشه على الماء، خرجه مسلم. الركن الثالث، الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله وإرادته. جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي، من العرش العظيم والكرسي الكريم والسماوات السبع والأراضين السبع وما فوقهما وما بينهما وما تحتهن، جميع هذه المخلوقات الله خلقها لتشهد بوحدانيته وتسبح بحمده، وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته جل جلاله، فهو ملك ومملكته عظيمة وفيها من المخلوقات عوالم كثيرة. نحن عالم من العوالم، العوالم كثيرة، وأكبر العوالم ستة: عالم الجماد، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الإنسان، عالم الجن، عالم الملائكة. نحن أفضل هذه العوالم، لأن هذه العوالم كلها مسخرة، مسخرة لإعطاء المنافع ومسخرة للتسبيح والتهليل. هي كالشمس طبعت على الإنارة مثلا، والأرض طبعت على الإنبات متى ما جاء الماء في وقته، فهي تنبت من كل زوج بهيج. لكن نحن نطيع الله اختيارا، أما هذه المخلوقات فهي تعبد الله بغير اختيار، إجبارا. الله فطرها لأنه ملك يسخر هؤلاء في كذا، وهؤلاء الملكة في كذا، والنباتات في كذا، والشمس في كذا، هذه مخلوقات مسخرة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الركن الثالث: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله وإرادته. فكل شيء واقع بمشيئة الله عز وجل، لأن هذا ملكه العظيم، لا يقع في شيء ما لا يريده، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون أبدا، سواء كان ما يتعلق بفعله سبحانه كالخلق والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك، أو مما يتعلق بأفعال المخلوقين من الأفعال والأقوال والأحوال وغيرها. وربك يخلق ما يشاء ويختار من المخلوقات ومن الكلمات ومن الألوان ومن الرسل ومن الملائكة. ربك يخلق ما يشاء ويختار جل جلاله، لأنه واحد لا شريك له، واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. الملك ملكه، والخلق خلقه، والأمر أمره، ونحن عبيده، ليس لنا إلا امتثال أمره جل جلاله. كذلك الله عز وجل يقول: ويفعل الله ما يشاء، ينجي بأسباب الهلاك ويهلك بأسباب النجاة، ويعز عن طريق الذلة ويذل بسبب العزة. هو جل جلاله فعال لما يريد، يبسط ويقبض ويعطي ويمنع، من يعارض؟ من كل مخلوقاته مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته. الشمس لا تستطيع أن تغير المسار، والقمر كذلك، وكل مخلوق خلقه الله ووضعه في مكان ليدل على كمال جلاله وجماله جل جلاله وشهادته له بالوحدانية. ويقول عز وجل عن افعال الكفار: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لو شاء الله ما فعلوه، لأنهم فعلوه لأن الله تخلى عنهم وتركهم وهواهم، لأن من سار على الهدى هداه الله وأعانه، ومن نسي الله الله ينساه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم. فمن نسي الله وانترك أوامره الله ينساه في الدنيا وينساه في الآخرة، فيعيش عيشة الحيوانات، يأكل من عطاء الربوبية، ويوم القيامة يدخل عذاب السعير. ويقول عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم. الله عز وجل أعطانا هذا الدين وبين لنا الحق من الباطل، وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم على الحق فيدخل الجنة، أو يستقيم على الباطل فيدخل النار. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما أحد يعمل عمل إلا بإذن الله، لا يقع في ملك الله شيء لا يريده الله عز وجل، لأن الإله كامل الأسماء والصفات، هو القهار الذي، ولكن الله عز وجل جعل من مخلوقاته ما هو مسخر، ومن مخلوقاته ما هو مختار. نحن أمة عرض علينا الدين وركبت فينا الشهوات، قال: هذه محبوبات النفس الشهوات، وهذه محبوبات الرب الدين اللي هي الأوامر الشرعية، وبحسب التذكير تكون الاستقامة على الأوامر، وبالغفلة تكون الاستقامة على الشهوات. فالناس إما راتعون في الشهوات فخلفا من بعدهم خلفوا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ولا مستقيمون على الأوامر ركعا وسجدا إذا قوي في قلوبهم الإيمان وجاءهم المذكر. كذلك الله عز وجل: فلا يقع في ملك الله شيء لا يريده الله من المعاصي والمنكرات والفواحش، كل ما يقع في كونه قد أذن به، ولكن ليس معنى هذا أنه أذن به أنه يحبه، لا يحبه، هو عز وجل أذن أن يقع وإن كان لا يحب. الله ما يحب الكفر ولا الفسوق ولا شرب الخمر ولا الزنا ولا الربا ولا غيرها من المنكرات، ولكن الله أذن بوقوعها، يعني وهو لا يرضاها. نحن لسنا مأمورين بأن نرضى بكل يعني ما قضاه الله وقدر، إنما نحن مأمورون بأن نرضى بما رضي الله ورسوله به، ولا نحب ما يحبه الله ورسوله، ما يرضى الله ورسوله، والله ورسوله حق يرضوه، ولا يرضى لعباده الكفر جل جلاله. وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. فنحن يعني لا نحب الشر ولا الكفر ولا الفسوق، ولكن هذه الأشياء الله عز وجل خلق المتضادات امتحان وابتلاء، لأن الله أعطى يعني خلق الهوى والهدى وخلق الغيب والشهادة، وجعل الأوامر في مقابل الشهوات، وجعل الغيب مقابل الشهادة، وجعل يعني العقل مقابل الهوى جل جلاله، امتحان وابتلاء، امتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبلونا حتى من يحسن العمل لربي عز وجل. ففقه هذا الباب العظيم من أعظم أنواع الفقه، من أعظم أنواع الفقه أن يفقه الإنسان هذه الأقدار الإلهية كما مر بنا في فقه النعم والمصائب، هذه اللي تجري في الكون في كل ثانية بالمليارات تجري على الخلق، فالخلق إما متنعمون بنعمة أو مصابون بمصيبة، والشخص الواحد يأتيه نعمة ويأتيه مصيبة إما في اليوم أو في الساعة، يعني يتقلب بين النعم والمصائب. فوظيفة العبد كما مر معنا 5 أمور: طاعات يؤديها، ومعاصي يجتنبها، ونعم يشكر الله عليها، وذنوب يستغفر الله منها، ومصائب يصبر عليها. فالله عز وجل يعني له الملك وهو على كل شيء قدير. أما الركن الرابع من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، خلق جميع الكائنات بذواتها وصفاتها وحركاتها، لا خالق غيره ولا رب سواه، خلق الإنس والجن، وخلق الشياطين والرسل، وخلق الملائكة والأرواح، وخلق السماء والأرض، وخلق العرش والكرسي، وخلق الخير والشر، وخلق الأمن والخوف، وخلق الأرزاق، وخلق كل شيء في هذا الكون. الله خالقه، الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، وكيل على كل شيء في تحريكه وتصريفه وتدبيره وحياته وموته، هو الوكيل على جميع المخلوقات. فيجب أن نتوكل على الوكيل جل جلاله كامل الأسماء والصفات، هو الوكيل على الصحة، وكيل على الأمن، وكيل على الأرزاق، وكيل على العلم، وكيل على الأسماء، وكيل على الأبصار، هو وكيل. فنرجع للوكيل جل جلاله ونستغفره من ذنوبنا ونسأله المزيد من فضله. الركن الرابع الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، خلق جميع الكائنات بذواتها وصفاتها وحركاتها، لا خالق غيره ولا رب سواه. فالمؤمن يرى المخلوقات ويخترقها إلى الخالق، ويرى الصور ويخترقها إلى المصور، يقول سبحان الله ما أعظمه، سبحان الله ما أعظمه، ما هذه النباتات، ما هذه الجبال العظيمة، ما هذه الأنهار الجارية، ما هذه النجوم الزاهرة، يراها كل يوم الشمس تشرق والأرض تنبت والقمر يسير، ويرى على نفس اللسان يتكلم والأذن تسمع والعين ترى. فكل شيء خلقه الله عز وجل وهو وكيل عليه، إذا رفع عنه الوكالة عاد هامدا وفنيا، فهو وكيل على كل شيء. ويقول عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه بقدر في المكان والزمان والكمية والنوعية، في طوله وعرضه ولونه، كل شيء خلقه الله بقدر. خلق اليد بقدر، ولو رفع عنها أمر القدر لعادت يعني عشرات الأمتار. خلق القدم بقدر، ولو تركها تكبر لأصبحت مثلا كالشجرة الطويلة، ولكن كل شيء خلقه الله بقدر في ذات الإنسان وخارج ذات الإنسان. ويقول عز وجل والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وجميع، خلق الإنسان وخلق فعله وصفاته وأقواله وأعماله، لأن الله خالق كل شيء، هو الخلاق العليم اللي يخلق الذوات والصفات والحركات جل جلاله. في كل ثانية الله يخلق مليارات المليارات من المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي، خلق يخلق من لا يحيط بها عقل ولا يمكن أن يتصورها خيال، لأنه هو الخلاق العليم اللي يخلق في الثانية في اللحظة أو في الثانية الواحدة ما لا يحصيه الله من المخلوقات التي تسبح بحمده وتشهد بوحدانيته جل جلاله. سر القدر ما يفعله الله ويقضيه ويقدره على خلقه في مصالح وحكم عظيمة بلا ريب. فما يفعله سبحانه من المعروف والإحسان دال على رحمته، إذا رأينا هذه النباتات وهذه الحيوانات وهذه الفواكه وهذا الماء وهذا الماء، هذا الماء وهذا الهواء وهذه المخلوقات الجميلة، نعلم بأن الله عز وجل رحيم بخلقه، حيث وفر لهم السكن ووضع المائدة وجعلها المطعومات والمشروبات من نباتية وحيوانية وغيرها. وما يفعله جل جلاله من البطش والانتقام كالزلازل والبراكين والعواصف المدمرة والحروب المهلكة، هذا دال على غضبه، لأنه يعمل في الكون سكينان، سكين الغضب حينما يخالف أمر الله، وسكين العملية الجراحية للفرد الذي خالف أمر الله والله يريد منه أن يتوب. فإذا غضب الله جاءت الزلازل الكبيرة والخسوف والفيضانات والعواصف المدمرة، هذا يدل على غضب الله، فلا بد أن نستغفر الله ونتوب إليه حتى يرفع عنا غضبه. وما يفعله من اللطف والإكرام دال على محبته، يدل على أن الله عز وجل يحب خلقه، يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب الصابرين. وما يفعله من الإهانة والخذلان دال على بغضه ومقته جل جلاله. وما يفعله بمخلوقاته من النقص ثم الكمال دال على وقوع المعاد. كل شجرة لها معاد، هي تنبت وتكبر ثم تعطي عطاء لمدة يعني شهر شهرين ثلاثة خمسة سنة، وبعضها خمس سنوات، بعضها عشر سنوات، بعضها مئة سنة. هذا دليل على وقوع المعاد، إنه يعني الليل بعد النهار والنهار بعد الليل، دليل على أنه في شيء يأتي بعد شيء. فهذا دليل كله على وتر الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لماذا؟ قال لنعلم خمسة أمور: ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وذلك وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير جل جلاله. في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. احنا نحن نرى هذه الأزهار والثمار والأشجار تنبت وتزيد من الثمار والأشجار والحبوب، نراها لحكمة، هذه الحكمة لنعلم خمسة أمور: ذلك بأن الله هو الحق وأن يعني الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور جل جلاله. فقه القدر: أقدار الرب عز وجل نوعان، أقدار الرب على خلقه وهي الأقدار الجارية في ملكه على خلقه هي نافذة، ما يجريه الله في الكون من الخلق والرزق والحياة والموت والتصريف والتدبير ونحو ذلك من الأوامر الكونية، هذه الأقدار العظيمة الله عز وجل يجريها أمامنا لنعلم بها عظمته، نعلم بها عظمته وعظمة ملكه وقدرته وإحاطة علمه بكل شيء. فإذا عرفنا ذلك آمنا به سبحانه واطعناه وعبدناه، كما قال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بشيء كل شيء علما. أنس الصحابة، أنس الأنبياء والرسل هو بمعرفة هذه الأركان العظيمة، الإيمان بالقضاء والقدر، ما يجري الله في هذا الكون كيف أفقهه. أنا فقهت أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الحج، لابد أن أفقه الأوامر الملكية الإلهية، لابد أن أعرف ما سر هذا القدر في هذا الكون، ما الحكمة العظيمة وراء هذه الأقدار العظيمة. فإذا عرفنا ذلك جاء الطوع والمحبة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. هذه الأقدار العظيمة من الخلق والرزق والحياة والموت والتصريف والتدبير الله يجريها أمامنا لنعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا علمنا ذلك جاء في قلوبنا عظمته وجاء في قلوبنا محبته، ثم عبدناه وأطعناه وامتثلنا أوامره. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء كانوا يعلمون هذه الأمور، فعلموها الصحابة اللي هم الطبعة الأولى القرن الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة هذه الأمور هانت عليهم نفوسهم وديارهم، فالمهاجرون ضحوا بستة أشياء من أجل الدين: ضحوا ببلادهم وأوقاتهم وأموالهم وأنفسهم وشهواتهم وديارهم، ضحوا بكل هذه الأشياء، ذبحوا ما يحبون من أجل ما يحب الله. والأنصار بذلوا أوقاتهم وأموالهم وأنفسهم وكل ما يملكون لهؤلاء الضيوف اللي جاءوا من أجل خدمة الدين، كما الله عز وجل بيّن ذلك للفقراء المهاجرين والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم ثم والذين جاءوا من بعدهم كما هو موجود في القرآن. هذه الأقدار العظيمة حتى نعرف فيها عظمة الله ونحب الله عز وجل. الأمر الثاني من الأقدار الملكية من ربنا عز وجل ما يجديه الله على الإنسان من خير أو شر، فهذا يكون بحسب عمله. حياة الإنسان وحركته في هذه الحياة تأتي وفقها المقادير الإلهية، الله عز وجل قد علمها ولكن نحن لا نعلمها. فإذا مات الإنسان على الإيمان أو كفر علمنا وانكشف لنا علم الله في هذا المخلوق، نحن لا نعلمها، ولذلك لابد أن نعمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لكن الله يعلم بفلان أنه سيولد يوم كذا ويعمل كذا ويطيع الله كذا ويعصي الله كذا وينظر بعينه للمحرم في وقت كذا ويطوف بالبيت العتيق في يوم كذا وهكذا. الله عز وجل علم المخلوق وما سيعمله. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ ما دام كل ذرة في ملكه العظيم لها سجل عند الله بلونها ومكانها ونفعها وضرها، فكيف بالإنسان الذي الله جعله خليفة؟ الله رقيب وشهيد ومطلع على خلقه جل جلاله. فما يجري الله عز وجل على الإنسان من خير أو شر فهذا يكون بحسب عمله. الإنسان قد يظن أنه مبتلى بهذا بس لا، قل هو من عندي أنفسكم، حسب العمل تأتي المكافأة، إما بإحسان وإلا بعقوبة. فمن آمن وعمل صالحا أسعده الله في الدنيا، ثم زاد سعادته عند الموت، ثم زاد سعادته في القبر، ثم تبلغ سعادته كمالها في الجنة، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أكثر من 30 كرامة للإنسان في الدنيا إذا عمل صالحا، و30 كرامة في الآخرة إذا يعني عمل كذلك صالحا، وأكثر من 30 يعني عقوبة تحصل للإنسان في هذا كله موجود في القرآن. لأن القرآن يقرر 4 أمور: يقرر عظمة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه وعده وعيده، ويقرر ذكر نعم الله وإحسانه إلى خلقه ليحبوه، ويذكر وعيد الله لمن أطاعه بالجنة ووعيده لمن عصاه بالنار. فهذا الإنسان إذا كفر وعصى شقي في الدنيا، ثم زاد شقاؤه عند الموت، ثم زاد عذابه في القبر، ثم ينال كامل العذاب في النار. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار. هكذا ما يأتي الإنسان من أقدار مربوط بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر في الدنيا والآخرة. فيجري قدر الله على الإنسان بحسب ما يصدر من الإنسان من خير أو شر أو طاعة أو معصية. وهنا لابد أن نعلم أكثر الناس لا يعلمون سر هذه الأقدار، ولهذا تتراكم المصائب على العصاة، تتراكم، تجد بعض الناس من مصيبة إلى مصيبة ومن ذنب إلى ذنب ومن صغيرة إلى كبيرة، وهو لا يعرف حل هذه المشاكل كلها أن نتوب ونستغفر. ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. نتوب ونستغفر، الله ما يريد أن يعذب عذاب خلقه، الله هو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. ولكن الإنسان إذا اتبع هواه أساء إلى نفسه فالله يعاقبه في الدنيا ليعود إليه، وإذا أصر فالله سيعاقبه بالنار إن لم يثب يوم القيامة. لهذا تتراكم المصائب على العصاة فيتوجهون إلى المخلوق، منهم من ينتحر ومنهم من يتوجه إلى المخلوق الذي هو غريق مثله، والمخلوق ليس بيده شيء أصلا، ما كان شيء حتى يفعل شيء، أصلا هو مفعول المخلوق أيا كان، من أعظم مخلوق إلى أصغر مخلوق، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. إذن الأمر عند الصمد جل جلاله، أمر التغيير والتبديل، تبديل الحياة بالموت وتبديل الأمن بالخوف وتبديل المرض بالعافية بيده جل جلاله، تبديل الغنى بالفقر، تبديل الفقر بالغنى، تبديل العزة بالذلة، بيد واحد، المفتاح بيد واحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يرسل فلا ممسك له من بعد جل جلاله. فيتوجه المخلوق في حلها فلا ترتفع بل تزداد، والحقيقة أن حلها بأيديهم هم بأيدي الناس، حلها ليس عند أحد، حلها بيد الإنسان، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا الكفر بالإيمان والمعصية بالطاعة والإساءة بالإحسان أصلح الله أحوالهم فورا، وإن غيروا الخير بالشر عذبهم بذنوبهم كما قال سبحانه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الأمر بأيدينا، من يعمل سوءا يجزى به، واللي يعمل حسنة كذلك يكافأ عليها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالأمر ليس عند المخلوق، الأمر بيد الإنسان، ما يجري على الإنسان من خير أو شر، نعم أو مصائب، بسبب عمله هو. إن عمل خيرا نزلت عليه أحوال طيبة، وإن عمل شرا نزلت عليه أحوال يعني سيئة، حتى يعود إلى ربه ويتوب إلى ربه، فالله عز وجل ينقله من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة. فإذا أرضى ربه الله عز وجل يرضيه ويسترضيه يوم القيامة. نتذاكر فيما قلناه كعادتنا، كل واحدة مع زميلتها، نتذاكر بقوة وبجد، لأن هذا الباب من أبواب العظيمة، من الأبواب العظيمة التي يحتاجها المسلم في كل لحظة، حتى يعلم أن ربه رحيم وأنه حكيم وأنه كريم جل جلاله. الاحتجاج بالقدر، ما قدره الله، قدره الله عز وجل وقضاه بالنسبة للإنسان نوعان. الأول ما قضاه الله وقدره من أعمال وأحوال خارج إرادة الإنسان. هل ننظر إلى الأقدار الإلهية على الإنسان؟ هل هذه الأقدار قسمان، ما قضاه الله وقدره من أعمال وأحوال خارج إرادة الإنسان، سواء كانت فيه كطوله وقصره أو حسنه وقبحه أو حياته وموته، أو وقعت عليه بغير اختياره كالمصائب والأمراض ونقص الأموال والأنفس والثمرة وغيرها من المصائب، التي تارة تكون عقوبة للعبد ليتوب إلى ربه، وتارة تكون امتحانا له، وتارة رفعة لدرجاته. فالمصائب ننظر إليها من ثلاثة أبواب. باب الأول أنها تارة تكون عقوبة للعبد، الله عز وجل إذا خرج الإنسان عن الصراط المستقيم، خرج من الطاعة إلى المعصية، الله يرسل عليه مصيبة تذكره بالله فيعود إلى ربه ولا يلتفت إلى غيره. فكم من توبة أحدثت عبادة من الله عز وجل. وتارة تكون امتحانا له، الله عز وجل إذا استقام الإنسان على الدين، إن كان غنيا أخذ ماله لينظر هل يبكي على ماله أو يبكي على فرق الأعمال السيئة يعني، فينظر إلى عبده. إن كان فقيرا الله يبسط له يعني الدنيا، وإن كان غنيا الله يأخذ المال من بين يديه، وإن كان فقيرا الله يبسط الدنيا أمامه، ليخترق هذه الأحوال الصغيرة إلى أحوال التي بعد الموت، ويرضي ربه بما يحبه ويرضاه. فالله هو اللي يغير الأحوال، ولكن يبتلي لينظر هل يقدم العبد محبوبات نفسه أو محبوبات ربه، يبتلي بالنعم والمصائب، وهذا هو فقه النعم والمصائب كما مر معنا. فهذه الأعمال التي تجري فيه، تجي على فيه من لونه وطوله وعرضه، أو تقع عليه من مرض أو مصيبة دون إرادة منه، لا يسأل عنها الإنسان ولا يحاسب عليها، ويجب عليه الإيمان أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، وعليه الصبر، عليه الصبر والرضا إن استطاع، والتسليم لأمر الله. فما من حادثة في الكون إلا وللعليم الخبير فيها حكمة، للعليم الخبير فيها حكمة، لأنه هو الحكيم، ولا يضع الشيء إلا في موضعه. قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها نظهرها، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. كل المصائب تجري في هذا الكون، كل الحركات والسكنات كلها بأمر الله عز وجل وبإذنه جل جلاله، كلها في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. هذا مخلوق واحد الإنسان الذي يعيش معنا الآن، أكثر من 7,000,000,000 شخص. كم من الإبل وكم من البقر وكم من الغنم وكم من الطيور، أنواع الطيور وأنواع الأسماك، وكم من الجن وكم من الملائكة، كل مخلوق يعني كلامه محصى، أفعاله محصى، وجوده حياته وموت، كل المخلوقات بيد الحي القيوم جل جلاله، ينظر إلى جميع المخلوقات ويسمع مكانها ويرى، يسمع أصواتها ويرى مكانها ويعلم أحوالها في كل ثانية، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهو محيط بكل محيط جل جلاله، قادر على كل مخلوق، لا يعزب عنه شيء وليس كمثله شيء، والسميع البصير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن يعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء ولم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني بالمقادير رفعت الأقلام، كل شيء قد كتبه الله، فلا يمكن أحد يغير، لا يمكن أحد يغير الليل بالنهار أبدا، ولا يأتي بالحر بعد البرد، هذا كله كل خاضع ومستجيب للمشيئة الملكية جل جلاله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرته من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا الإنسان. ويقول الله عز وجل: يريد ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. اتفق عليه. الأمر الثاني، هذا ما قضاه الله وقدره وكتبه من يعني من الأعمال التي هي خارج إرادة الإنسان، سواء كانت في خلقه كلونه وطوله وقصره، أو كانت تجري عليه وعلى بدل من المصائب والأمراض، هذا لا يحاسب عليه الإنسان، وكلها قد كتبت وستأتي ولا بد أن تقع. أما القسم الثاني فهو ما قضاه الله وقدره من الأفعال التي يقدر عليها الإنسان ويفعلها بما وهبه الله من العقل والقدرة والاختيار، كالإيمان والكفر والطاعات والمعاصي والإحسان والإساءة. الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطى العقول جل جلاله، وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. من الناس ما يختار الإيمان، ومن يختار الكفر، ومن ما يختار الطاعات أو المعاصي أو الإحسان أو الإساءة أو الصدق أو الكذب. نحن هذا السوق العظيم، سوق الدنيا، الإنسان فيها مختار، يختار ما يشاء. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا أكره في الدين، قد تبين الرشد من الغي، الله أقام الحجة على الخلق، فمن شاء أن يعني يستقيم على أوامر الله استقام، ومن تبع هواه فالهوى أعظم صنم معبود من دون الله عز وجل. فهذه الآن هذه الأفعال التي تصدر من الإنسان هذه يحاسب عليها الإنسان، وبحسبها يكون الثواب والعقاب، لأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الحق من الباطل ورغب في الإيمان والطاعات وحذر من الكفر والمعاصي، وزود الإنسان بالعقل وأعطاه القدرة على الاختيار، فيسلك ما شاء بمحض اختياره، وأي طريقين اختار فهو داخل تحت مشيئة الله، لا يوجد فعل في ملكه إلا بإذنه لا بأمره، تحت مشيئته وقدرته، إذ لا يقع في ملك الله شيء بدون علمه ومشيئته. وإن وقع الكفر والمعاصي والفسوق والزنا وشرب الخمور في ملكه فهو قد أذن به لكن لم يأمر به، لأن الله لا يأمر بالفحشة، الله عز وجل لا يأمر بالفحشة، إنما يأمر بالتوحيد والإيمان والطاعات وكل شيء يقرب إليه، إن الله لا يأمر بالفحشة. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، يعني هو لباس الأخلاق والدين، ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. ففرق بين الأمر وبين الإذن، الله يأذن أن يعمل فلان كذا ولكن لا يأمر، الله لا يأمر إلا بالخير والعدل والإحسان والفضائل والطاعات، إنما يقع في ملكه جل جلاله ما يعني جعل الإنسان يختاره، واختاره مع أن الله عز وجل قد حذره منه، إلا أن الإنسان إذا تولاه الشيطان ولم يكن عنده مذكر فالشياطين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. والله امتحان وابتلاء جعل الدنيا العاجلة وسيلة ومقدمة يزين بها الشيطان لهذا الإنسان، يقول خذ نقد عاجل أحسن من نقد مؤجل، ما ندري يوم القيامة هل هو صحيح ولا غير صحيح، لا، هذه الدنيا العاجلة استمتع بالشهوات وكل ما تريد واشرب ما تريد كالبهائم كالحيوانات، لأنك الله عز وجل رضي عنك وأعطاك هذا المال فاعمل به ما تشاء، فالشيطان له خطوات في هذا الإنسان. فاللي يحاسب عليه الإنسان هو ما صدر عنه من قول أو فعل أو نية، يحاسب عليه وبحسب يكون الثواب العقاب. لماذا يحاسبه الله عليه مع أن الله عز وجل يعني لم يجبره يعني على هذا الشيء، ومع أنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد؟ الله عز وجل أذن لهذا الإنسان أن يطيع ويعصي ويؤمن ويكفر، ولكن الإيمان حب إليه من الكفر. وقال سبحانه: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يقول عز وجل: قل حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني بدا يحذر من النار. وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال عز وجل في الترغيب في الصالحات: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبيد. لابد أن يعمل الإنسان، لابد من العمل. الإنسان مكينة أعمال، كالشجرة مكينة للثمار، والشمس مكينة للإنارة، والسحب مكينة للمياه. كذلك هذا الإنسان مكينة للأعمال، عنده مصرف طاعة ومصرف معصية. إن شاء اتجه يمين وأطاع ربه، وإن شاء اتجه يسار وأطاع عدوه وهو الشيطان. هو مختار. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يبنون قصورا في الجنة. ويقول عز وجل: إن هو لذكر للعالمين. هذا الدين وهذا القرآن ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم، فلا إكراه. لماذا ما في إكراه؟ الإكراه عند الحكام وعند يعني العصاة والظلمة، هم اللي عندهم الإكراه، لأنهم يريدون قوالب بلا قلوب. لو كانت القلوب يعني كارهة ومبغضة لا يهمهم، لكن الله يريد قلوب لا قوالب. الله يريد القلوب. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله يريد الجسد مزين بالطاعة، والقلب مملوء بالتوحيد والإيمان والخشوع والانكسار بين يدي الله عز وجل. فالله عز وجل يريد هذا الإنسان أن يكون أجمل شيء وأحسن شيء، حتى يوم القيامة الله يدخله دار الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولهذا جاء الأنبياء بالإيمان الذي يزين القلوب، وجاءوا بالأعمال التي تزين الجوارح. وهكذا يسير الإنسان إلى ربه بالإيمان في قلبه وبالأعمال الصالحات على بدنه. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وإذا شئتم الإيمان أو الكفر فلا تخرجون عن المشيئة العامة اللي هي مشيئة الله رب العالمين. لكن الله بين الحق من الباطل، ورغب في الحق وحذر من الباطل، وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. لم يلزم أحد أن يذهب الكفر، لكنه رغب في الطاعات، لأن نحن أمة ابتلينا، الله أراد أن نكون أمة نختار يعني نختار أوامر الرب أو شهوات النفس. وهذا معنى أن الله عز وجل ابتلانا في هذه الحياة. متى يجوز الاحتجاج بالقدر؟ يحتج الإنسان بالقدر على المصائب كما في القسم الأول، إذا جاءت مصيبة على بدنه وعلى ماله خارج إرادته. فإذا مرض الإنسان أو مات أو ابتلي بمصائب بغير اختياره فله أن يحتج بالقدر، فيقول: قدر الله وما شاء فعل. وما شاء فعل يفعل على وفق الحكمة، سواء علمت بحكمته أو لا. وعليه أن يصبر، وهذا الواجب عليه أن يصبر. فاصبر صبرا جميلا، واصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذي لا يقيمون، واصبر وما صبرك إلا بالله. عليه أن يصبر ويرضى إن استطاع. الرضا يعني هو أعلى شيء، وأعلى منه أن يحمد الله، أن يحمد الله على مصيبة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، لأن هذه المصيبة تولد عندي أو تولد لي كرامات، خمس كرامات: يزيد إيماني، ويزيد حبي لربي، ويزيد حمدي له، ويزيد تعظيمي له، ويزيد تزيد عبادتي له. فبعد كل مصيبة توبة جديدة وإيمان جديد وطاعة جديدة وعبادة جديدة. فإذا جاءت هذه المصائب على الإنسان عليه أن يصبر، إن لم يستطع يرضى. يعني إن استطاع الدرجة الأولى الصبر، الدرجة الثانية فوقها الرضا، والدرجة اللي فوقها الحمد. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أنا على أجر عظيم من الله، أنا الأجر الصبر عليها ليدخل فيه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فأنا ماجور عليها، وهي تربيني وتهذبني حتى أعبد الله ولا ألتفت لما سواه. ويقول عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة نكرة، أي مصيبة في المال أو في النفس في الأولاد، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. راجعون بأحمال الحسنات والذهب والخيرات، راجعون إليه، لأن صبرنا على قضائه وقدره، وصبرنا وإنما يفصلون أجرهم بغير حساب. والله يحب الصابرين إن الله مع الصابرين. يكفي الصابر أن الله يحبه وأن الله معه. أولئك هؤلاء الصابرون أولئك عليهم صلوات من ربهم. كم صلوات؟ صلوات كثيرة لا يحصيها إلا هو. صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، لأنهم عرفوا أن الله عز وجل هو الحكيم القادر على كل شيء، وأنه لا يقضي قضاء إلا وفيه خير. الأمر الثاني، لا يجوز أن يحتج الإنسان بالقدر على المعاصي التي يفعلها فيترك الواجبات أو يفعل المحرمات. لماذا؟ لأن الله أمر بفعل الطاعات، لا بد أن نمتثل أمر الله، نمتثل أمر الله الملكي الشرعي علينا، أمرنا بفعل الطاعات اجتناب بالمعاصي، لا نترك الواجبات ونفعل المحرمات. لماذا؟ لأن الله أمرنا بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، وأمر بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أهل الجنة قد علمهم الله لا يزيدون ولا ينقصون، وأهل النار كذلك، ولكنه قد حجب عنا علم ذلك. إذا نحن نعمل فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كذب بالحسنى وبخل بماله بوقته بفكره أن يتعلم الدين ويعمل بالدين ويدعو إلى الدين، بخل بأوقاته بأمواله بفكره بجوارحه، هذا من بخل واستغنى بهواه ونفسه وماله وكذب بالحسنى ليوم القيامة فسنيسره للعسرى. ما دام أعرض عن الله الله يعرض عنه، وإذا أعرض عنه تولاه الشيطان، وإذا تولاه الشيطان نقله من المباحات إلى الصغائر، ومن الصغائر إلى الكبائر، ومن الكبائر إلى الردة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فعقوبته عظيمة عند ربي عز وجل. ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين. يكذب الإنسان يقول الله قدر علي أن يكذب، لا، للرسل لم يعذب الله المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم، ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين. ومن رأى القدر حجة لكن الله عز وجل علم أن فلان يطيع الله وفلان يعصي الله وفلان يسرق وفلان يتصدق وفلان يحج وفلان يذهب لأماكن الفساد واللهو، الله علم هذه الأمور، علم الخلق وأقوالهم وأعمالهم وأفعالهم وجميع الحركات في حياتهم، وهي سر عنده جل جلاله. إذا مات الإنسان على الإيمان عرفنا أنه الله كتب له الإيمان في القدر، وإذا مات على الكفر عرفنا ذلك. من الناس من يعمل بعمل الجنة كما سيأتينا، حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيأتي عليه أمر القدر يسبق عليه القلم فيدخل النار كما سيأتينا. ومن رأى القدر حجة لأهل المعاصي يرفع عنهم الذم والعقاب، فعليه أن لا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه، ولا يفرق بين من يفعل معه خيرا أو شرا. وهذا باطل ومحال في العقول، هذا باطل. حكم فعل الأسباب، ما قدره الله للعبد من خير أو شر قدره جل جلاله مربوطا بأسبابه، فللخير أسبابه وطرقه وهي الإيمان والطاعات، وللشر أسبابه وطرقه وهي الكفر والمعاصي. فالدنيا لها أسباب والآخرة لها أسباب، والإنسان يعمل بمحض الإرادة التي قدرها الله له والاختيار الذي منحه الله له. يعني الملائكة مجبورون على الطاعة، الشمس مجبورة على الإنارة، ليس عنده اختيار، لكن الإنسان مختار، جاءه الوحي وأعطاه العقل والسمع والبصر وله أن يختار هذا أو هذا. فالله عز وجل أخبر عن هذا الإنسان أنه يعمل بمحض الإرادة التي قدرها الله له. ولك ما يقول الله له وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ما يمر بأوامر وهو لا يستطيع أن يعمل وليس له عنده اختيار، بل الله أعطاه هذا الاختيار، ولكن هو واختياره لا يخلو عن مشيئة الله. ومشيئة الله له فيما يعمله من خير أو شر ليست ملزمة، إنما هي علم إلهي سابق بما سيعمله. فإذا عمل هذا الإنسان هذا العمل علمنا أن الله قد كتبه عليه وأنه سوف يعمله، لكن الله ما أمره بفعل المعاصي إنما أمره بفعل الطاعات. فلا يحتج الإنسان بالقدر على المعاصي، لا يحتج، إنما يحتج بالقدر على ما يأتي عليه بغير اختياره من طوله وعرضه ولونه ورزقه وما يقع عليه بغير إرادته من مرض أو موت أو غير ذلك. فما قدر الله عز وجل للعبد مربوط بأسبابه، هذا مربوط بالأسباب. ولا يصل العبد إلى ما كتب الله عليه وقدره له من سعادة أو شقاء إلا بواسطة تلك الأسباب. يعني الجنة ما يدخلها الإنسان بس فقط يدخلها بس إن الله كتبه منها، لا، لابد أن نعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أسباب، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هل الأعمال سبب لدخول الجنة؟ أما دخول الجنة فبرحمة الله، دخول الجنة برحمة الله، لأنه هو اللي خلق وهدى وضاعف الأجر وقبل العمل، وهو الذي يثيبنا عليه بفضله وكرمه، ولا نحن لا نستحق أن نثاب. لماذا؟ لأننا عبيده كالشمس والقمر، عبيده، لا نطلب منه أجرة، لأن العبد ما يطلب من سيده أجرة، هو قد اشتراه وهو ملك له، هو وماله ملك لسيده، فنحن عبيده، إن أعطانا فمن كرمه، وإن لم يعطنا فنحن عبيده، ونفتخر ونعتز أننا عبيده، لأن ربنا ملك عظيم له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة جل جلاله. فالإنسان يعني لا يصل العبد إلى ما كتب الله عليه وقدره له من سعادة أو شقاوة إلا بواسطة تلك الأسباب التي يفعلها باختياره الذي منحه الله إياه. فلدخول الجنة أسباب يجب فعلها، ولدخول النار أسباب يجب تركها. يقول عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وهذا ليس صحيح. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. لا بد من الفقه، فقه الأقدار الإلهية أمر مهم في حياة الإنسان، هو الذي يعدل المسار، وهو الذي يجعل الإنسان يتلقى النعم والمصائب على أنها نعمة من ربي عز وجل. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يعني النعم والمصائب يعني أو الغنى والفقر لا أبالي راحلة، لا أبالي أيهما ركبت، إن أعطاني الله الغنى شكرت، وإن ابتلاني بالفقر صبرت. وهذا الله يحب الشاكرين ويحب الصابرين جل جلاله. ويقول الله عز وجل: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. طاعة الله والرسول سبب لرحمة الله وسبب للفوز. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من نفس إلا وقد علم الله يعني منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. متفق عليه. دفع القدر بالقدر، قدر الله عز وجل علي شيء، هل أدفعه بقدر آخر؟ دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه، ولما يقع بأسباب أخرى من القدر تقابله، كدفع العدو بقتاله ودفع الحر والبرد ونحو ذلك. يعني يشرع دفع القدر بالقدر فيما يلي: الأمر الأول دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه، يعني العدو قد استعد وجاء بالسلاح وقف يعني أمامنا، هنا لابد من دفع هذا القدر بقدر آخر يدافعه. دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولما يقع بأسباب أخرى نستطيع فعلها من القدر تقابله، كدفع العدو بقتاله ودفع الحر والبرد باللباس ودفع الجوع والعطش وهكذا. دفع القدر الذي وقع قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله، كدفع قدر المرض بقدر التداوي. لابد، الله جعل الدواء سبب، ولكن الله خالق السبب، الله يشفي بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب. وأعطانا هذه السنة أن ندافع، يعني ما أنزل الله داء إلا أنزل له داء الدواء، علم من علم وجهل من جهل. فنحن ندفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله، إننا مأمرون بذلك، كدفع قدر المرض بقدر التداوي، ودفع قدر الذنب بقدر التوبة، ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان، وهكذا. والله عز وجل مشيئته عامة، كل شيء في الكون يجري بإذنه وعلمه وقدره ومشيئته. ففعل الخير والشر من العبد لا ينافي نسبتهما إلى الله خلقا وإيجادا، فلا يقع في ملك الله ما لا يريده، فالله خالق كل شيء، ومن ذلك خلق الإنسان وأفعاله من خير أو شر. ولكن ليست مشيئة الله عز وجل دليل على رضاه، ليست مشيئة الله دليلا على رضاه، وخلق إبليس وخلق الكفر وخلق المعاصي، ولكن ليست دليلا على رضاه، إنما لإظهار قدرته في خلق المتضادات: سماء وأرض وإنس وجن وماء ونار وخير وشر وحق وباطل، هذه قدرته جل جلاله في خلق المتضادات حتى يتبين الإنسان أن له رب خلق هذا وهذا. فالكفر والمعاصي كائنة بمشيئة الله، ولكن الله لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها. نشوف هذه المسائل الثلاث. الله لا يحب الكفر والمعاصي ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها وينهى عنها. وكون الشيء مبغوضا مكروها لا يخرجه عن مشيئة الله المتضمنة لخلق كل شيء، فلكل شيء خلقه الله حكمة مقصودة واقعة على أساس تدبيره لملكه وخلقه سبحانه. لن نأخذ ثلاث دقائق في المذاكرة فيما بيننا لتذكر ما قلناه. ما شاء الله ما شاء الله. الله عز وجل له هذا الملك العظيم، له الملك والملكوت، ملكوت الظاهر الملك الملك الظاهر والملكوت الذي لا نراه. الله عز وجل له ملك الدنيا والآخرة، وله أوامر ملكية على ملكه العظيم. فالله عز وجل خلق الشمس وأعطاها أمر الحركة والإنارة، وخلق الأرض وأعطاها أمر الإنبات، وخلق اللسان وأعطاه أمر الكلام، وخلق الأذن وأعطاها أمر الاستماع. فهو يملك السمع والأبصار ومالك كل شيء، وله مقاليد السماوات والأرض، ما من دابة إلا هو آخر بنصيحتها، يجري عليها خلقه وقضاءه وقدره. ونحن البشر حكم رضا الإنسان بالقدر، هذه الأقدار الإلهية العظيمة، ما حكم رضا الإنسان بهذه الأقدار؟ الرضا بالقدر ثلاثة أقسام. القسم الأول الرضا بالطاعات، وهذا واجب، نرضى بالطاعات وهذا واجب مأمور به، والرضا بالمصائب وهذا مستحب، نرضى عما يجعل علينا من المصائب، لأننا ضعاف لا نحتمل، ولكن الله أمرنا بالصبر، وإذا صبرنا الله عز وجل يعطينا الأجر بدون حساب. القسم الثالث الرضا الكفر والفسوق والعصيان، هذا لا يؤمر بالرضا به، بل يؤمر ببغضه وسخطه، يعني فإن الله عز وجل لا يحبه ولا يرضاه، وهو إن خلقه جل جلاله وهو لا يحبه فإنه يفضي إلى ما يحبه، كما خلق الشياطين، وكما ربى موسى في قصر فرعون، وكما قتل موسى القبطي وكان سببا لخروجه إلى مدين، وهناك وحى الله عز وجل إليه لما رجع إلى مصر. فإنه يفضي إلى ما يحبه كما خلق الشياطين. الشياطين الله خلقهم لحكمة، من هذه الحكم أن الله يجعلنا من المجاهدين في سبيل الله، نجاهد أنفسنا، نجاهد الشيطان الذي يجري من آدم مجرى الدم، يعني هو يعني يجري فيه ويمر على العين لترى محرم الله، وعلى الأذن فتسمع محرم الله، ويمر القدم أن تمشي لمحرم الله، ويمر اللسان يتكلم بمحرم الله، هو يعني يجري من آدم مجرى الدم. فالله خلق الشياطين، والشياطين لهم يعني خلق من حكمة عظيمة جل جلاله، بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها القرآن وشرحها الفخر الرازي، وبين لذلك أكثر من 140 حكمة في خلق هؤلاء في التفسير الكبير. فنحن نرضى بما خلق الله، أما نفس الفعل المذموم كالكفر والمعاصي وفاعله فلا نرضى به ولا نحبه. نحن لا نحب الكفر ولا الكافرين، ولكننا عندنا شفقة على الكفار، ندعوهم إلى الله ليزول الكفر ويأتي بداله الإيمان. لا نحب العصاة، لا نحب المعاصي ولا العصاة، ولكن على هذا الإنسان الذي خلقه الله واحتفى به واسجد له ملائكة لا يتركه حتى يلعب به الشيطان، بل نجتهد عليه بالدعوة ليكون مهتديا، ونجتهد عليه بالتعليم ليكون عالما، ونجتهد عليه بالأخلاق حتى يكون صادقا مؤمنا، وهكذا. فالأمر الواحد يحب من وجه ويبغض من وجه كالدواء الكريه، فهو مكروه لكنه يفضي إلى محبوب. والطريق إلى الله أن نرضيه بأن نفعل ما يحبه ويرضاه، ليس أن نرضى بكل ما يحدث ويكون من الكفر والمعاصي والفواحش والمصائب والربا والزنا والسرقات والجرائم وغير ذلك. لا نرضى بكل ما يحدث ويكون، لأن من فعل الإنسان وبقدر الله، ولسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضاه الله وقدره، ولكننا مأمورون أن نرضى بما أمرنا الله ورسوله أن نرضى به من التوحيد والإيمان والطاعات وبغض المعاصي والكفر والسيئات، وهي وإن وقعت فالذي أوقعها هو الإنسان، ولكن الله أذن فيها فوقعت، لأن الإنسان إذا أعرض عن الله أعرض الله عنه، وإذا أقبل عليها داوى أعانه. قضاء الله خيرا أو شرا له وجهان، يعني ما يقضيه الله ويقدره على هذا الإنسان، أحدهما تعلقه بالرب ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به العبد، فقضاء الله كله خير وعدل وحكمة، سواء كانت محبوبات كالطيبات وغيرها، أو كانت مكروهات كالمصائب والخوف وغيرها، كل ما قضاه الله عز وجل وقدره نحن يعني يجب على العبد أن يرضى به، لأن قضاء الله كله خير وعدل وحكمة، وإن كنا نحن قد لا نطيقه، إلا نعلم أن الحكيم العليم العزيز الرحيم لا يفعل شيء إلا في مصلحة عباده وفيما يصلحهم في دنياهم وأخراهم. فما يقضيه الله عز وجل ويقدره له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب وأنه صدر منه وجاء منه ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى بالعبد فيقول قدر الله ما شاء فعل، وقضاؤه سبحانه كله خير وعدل، كله خير وعدل وحكمة وإحسان. نضيف هذه الكلمة. الثاني تعلقه بالعبد، يعني هذا العبد قد هذا القدر الله عز وجل قدره على العبد، لم يأمره به، إنما علم أنه سوف يفعله، فمن جهة تعلقه بالعبد أن العبد أظهره حسب القدر، تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فهذا منه ما يرضى به كالإيمان والطاعات، يعني ما قدره الله على الإنسان أمران، قدر عليه خير وشر، مما قدره عليه من الخير من الإيمان كالإيمان والطاعات هذا نرضى به، لأن الله أمرنا أن نرضى به. ومنه ما لا يرضى به كالكفر والمعاصي، الله لا يرضى بها ولا يأمر بها ولا يحبها جل جلاله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيرا سبحان الله وتعالى عما يشركون، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم جل جلاله، ويقول عز وجل والله خلقكم وما تعملون. أفعال العباد، الله خلق العباد وخلق أفعالهم، خلق جميع الخلق وخلق أفعالهم، لأنه لا يقع في ملكه شيء إلا بإذنه، فما أحد يوجد ولا يفعل شيء ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتقدم ولا يتأخر إلا بإذنه وعلمه، لكن تقدم إلى ربه الله عز وجل يعينه، وإن لم يتقدم وإن تأخر عن ربه وعصى ربه وطاع الشيطان فالله عز وجل ينساه ويعرض عنه، ولكن لا يقطع عنه معونته، فالإنسان بنفسه وأقواله وأفعاله لا يخرج عن قضاء الله وقدره وعونه، هو الرحمن المستعان جل جلاله، لكن المؤمن يستعين بربه على الطاعات، والكافر يعني يطلب العون من ربه على يعني معصية أو غيرها من الأعمال التي تغضب الله عز وجل، فهو المعين جل جلاله وحده والمستعان وحده جل جلاله للمؤمن والكافر. فالله عز وجل خلق العبد وخلق أفعاله وعلم ذلك وكتبه قبل وقوعه، فإذا فعل العبد خيرا أو شرا انكشف لنا ما علمه الله وخلقه وكتبه، وعلم الله بأفعال العباد علم إحاطة، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، علم الله بأفعال العباد ليس علم إجباري لابد أن يعملوا، بل هو علم إحاطة محيط بهذا الإنسان وما سيعمله، بل محيط بكل إنسان وبكل القرون، ما متى سيولد فلان وماذا سيعمل من خير أو شر، فعلم الله ليس معناه إجبار الإنسان أن يعلم أن يعمل يعني يعمل يعني حسب أمر الله، الله ما أمر بالكفر ولا المعاصي، إنما أمر بالإيمان والطاعات، علم الله بفعل العبد علم إحاطة، فالله قد أحاط بكل شيء علما ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون، خلقكم بذواتكم وصفاتكم وأعمالكم وأقوالكم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر من الإنس والجن وسائر المخلوقات والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها مكانها وزمانها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. سبحان الله ما أعظم ما أوسع علمه وما أوسع حلمه جل جلاله. ويقول عز وجل عن الإنسان وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني تخرجونه تكلمون به وتظهرونه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وما تكون في شأن على أي حال، في الطريق في الغرفة، في المكتب، في السيارة، في أي مكان، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من وسع بصره المرئيات جل جلاله، سبحان من وصل علمه جميع المعلومات جل جلاله. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون ذلك علقة، ثم مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة، ثم مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. هذا هو العلم العظيم المحيط بكافة المخلوقات. كل إنسان قد كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ولكن لا يعلم ذلك إلا الله. هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اتفق عليه. فالأمور كلها قد كتبت، الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما سيكون في جميع مخلوقاته جل جلاله. العدل والإحسان، الله عز وجل العدل، الإحسان أحب إليه من العدل، والعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من القسوة. ولهذا أفعال الله عز وجل دائرة بين العدل والإحسان، الكافر يعامل بالعدل والمؤمن يعادل بالإحسان، والله محسن للكافر والمؤمن في هذه الدنيا، حيث أسكنهم في الأرض وأطعمهم من الطعام والشراب وأعطاهم وآتاهم من كل ما سألوه. أفعال الله عز وجل دائرة بين العدل والإحسان، لا يمكن أن يظلم أحد، ليس الله بحاجة إلى أن يظلم أحد، بل هو محسن يحب المحسنين، لا يمكن أن يظلم أحدا. إما أن يعمل، إما أن يعامل عباده بالعدل، وإما أن يعاملهم بالإحسان. فالمسيء يعامله بالعدل، المسيء يعامله بالعدل، كما قال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها. يعني إنسان عمل سيئة يأخذ عليها عقوبة، من يعمل سوءا يجزى به واحدة، لأن الله عز وجل ما يحب الانتقام. ولكن العبد إذا فرط وعرض عن ربه وعصاه، فالله عز وجل يعاقبه لعله يتوب، فإن لم يتوب فعذاب الآخرة أشد وأبقى. والمحسن اللي هو المؤمن يعامله بالفضل والإحسان، كما قال سبحانه: من جاء بالحسنة فلو 10 أمثالها إلى 70 أضعاف إلى أضعاف كثيرة. الله يعامله بالعلم، إن الله عز وجل يعطي على قدر شأنه، وشأنه أن يعطي العظيم، يعطي الشيء العظيم ما يعطي الحقير ويفرح. الأوامر الشرعية والكونية كما مر معنا في الدروس الماضية إشارة إليها، الأوامر الشرعية في ناحية القضاء والقدر، الأوامر أوامر الله الملكية والشرعية نوعان. أوامر الله عز وجل، الله عز وجل له نوعان من الأوامر: أوامر كونية وأوامر شرعية. الأوامر الملكية الكونية 3 أنواع: الأمر الأول أمر الخلق والإيجاد، وهذا الأمر أمر ملكي موجه من الله إلى جميع المخلوقات في السماوات والأرض، جميع المخلوقات موجه إليها أمر الخلق والإيجاد، موجه إليها جميعا بما في ذلك الإنس والجن وغيرهم. الله خالق كل شيء، هذا أمر الخلق، وهو على كل شيء وكيل، أمر التدبير والتصريف لهذه المخلوقات. الله خالق كل شيء، مدام هو خالق كل شيء فلا بد أن يعبد، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. اللي يخلق هو اللي يستحق العبادة، أما الذي لا يخلق لا يستحق أن يعبد، هو مخلوق مفعول ليس فاعل، الخالق هو الذي يستحق أن يعبد. وخالق خلاق، يعني خلاق عظيم، خلق السماوات وخلق الأرض والعرش والكرسي والإنس والجن والهواء والماء والنار وكافة المخلوقات، خلق ويخلق ولا زال يخلق جل جلاله مخلوقاته، هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الأمر الثاني الملكي الثاني أمر ملكي بالبقاء، وهو متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالبقاء، لو رفع عنها أمر البقاء لزالت وفنيت وطارت لا نعلم أين ذهبت. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، هو حليم عليكم أيها الإنس والجن، غفورا لذنوبكم. أما المخلوقات الأخرى فهي كلها تسبح بحمد ربها، هذا إشارة الإنسان أنه يعني يعود إلى ربه ويعلم أن الذي بيده أمر البقاء هو الله. لأن يعني المخلوق ما كان شيء حتى يفعل شيء، وليس بيده شيء، وكل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء سوف ينتهي. لكن هذا الإنسان ينتقل من دار إلى دار، من الحياة إلى الموت، والموت عبارة عن ثوب يلبسه الإنسان ثم يلبس ثوب جديد في الآخرة بتشكيل جديد وبأعضاء جديدة وهكذا. ويقول عز وجل: من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هو يحيي هذا ويميت هذا ويعز هذا ويذل هذا. الأمر الثالث، الأمر الملكي الثالث من ربنا عز وجل المتوجه لجميع المخلوقات، أمر النفع والضر والحركة والسكون والحياة والموت، وهو متوجه من الله إلى جميع المخلوقات. الذي يجعلها نافعة وضرة هو الله، الذي يحركها ويسكنها هو الله، الذي يحيي ويميت هو الله عز وجل. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الكفار قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يقول: وظيفتي أني نذير وبشير لقوم يؤمنون. ويقول عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر. هذا أمر التحريك والتسكين، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف أمر ملكي آخر، وجاءهم الموج من كل مكان أمر ملكي آخر، وظنوا أنه محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذا لنكونن من الشاكرين. ويقول عز وجل: هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه الأوامر الملكية. الأمر الأول متوجه من الله إلى جميع المخلوقات، أمر الخلق والإيجاد. الأمر الثاني أمر البقاء، متوجه من الله إلى جميع المخلوقات، لو رفع عنها البقاء لذهبت. الأمر الثالث أمر النفع والضر والتحريك والتسكين والتصريف والتبديل والإحياء والإماتة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار أمر ملكي، وتولج النهار في الليل أمر ملكي، وتخرج الحي من الميت أمر ملكي، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذه أوامر ملكية، يعني النفع والضر بيده جل جلاله، وهذه أسباب، والله خالق الأسباب ومالكها جل جلاله، وهي لا تفعل، ليست شريكة لله في الفعل، الفعال واحد هو الله، ولكن الله يفعل أحيانا بالأسباب وأحيانا بدون الأسباب وأحيانا بضد الأسباب. يفعل بالأسباب كما ينزل المطر على الأرض فتنبت من كل زوج بهيج، ويفعل بدون الأسباب كما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ويفعل بضد الأسباب كما أنجى موسى بأسباب أنجى موسى في البحر، وكما أنقذ إبراهيم من النار وجعلها بردا وسلاما عليه وسلبها قوتها جل جلاله. أما الأوامر الشرعية الإلهية فهي موجهة من الله للثقلين الإنس والجن، هؤلاء المبتلون بالشهوات فقط، وهي الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ويتشمل التوحيد والإيمان خمسة أمور: التوحيد والإيمان والعبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق. وبمقدار قوة اليقين على أسماء الله وصفاته وأفعاله وأوامره الكونية يأتي عند العباد الشوق والرغبة والتلذذ بامتثال أوامر الله الشرعية، وأسعد الناس بذلك أعظمهم معرفة به بربهم جل جلاله وهم الأنبياء والرسل ثم من سار على هديهم. وبامتثال أوامر الله الشرعية يفتح الله لنا بركات السماوات والأرض في الدنيا والآخرة، وفي الدنيا ويدخلنا الجنة في الآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أوامر ملكية شرعية لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني أمر ملكي جاء وفق امتثال الأوامر الشرعية، ولكن كذبوا فجاءتهم العقوبة فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أوامر الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: أوامر شرعية قد تقع وقد يخالفها يعني الإنسان بإذن الله عز وجل، ومنها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، هذا أمر ملكي من ربنا عز وجل، أمر شرعي ملكي من ربنا عز وجل يأمر العبد أن يعبد ربه ويطيع والديه، لكن الإنسان قد يفعل هذا وقد لا يفعل، قد يخالفها العبد. أوامر شرعية، أوامر الله عز وجل نوعان: أوامر شرعية من الملك جل جلاله قد تقع وقد يخالفها العبد بإذن الله، فالمؤمن يفعلها والكافر يخالفها. ومثال: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، ومنها جميع الأوامر الشرعية. الناس قد يطيعون وقد يعصون، قد يؤمنون وقد يكفرون. هذه أوامر شرعية من الله عز وجل، ترك لنا الاختيار فيها. الثاني أوامر ملكية كونية لا بد من وقوعها ولا يمكن للإنسان مخالفتها، وهي نوعان: أمر رباني مباشر لازم الوقوع كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد ليل كان ليل، إذا أراد نهار كان نهار، إذا أراد هذا ذهب كان ذهب، إذا أراد هذا حجر كان حجر، إذا أراد هذا إنسان كان إنسان، إذا أراد هذا ملك كان ملك، إذا أراد هذه سماء كانت سماء، إذا أراد هذا مثلا ماء كان ماء. وهكذا أمر كوني لا بد من وقوعه ولا يمكن للإنسان مخالفته، هو نوعان: أمر رباني مباشر لازم الوقوع كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فالإنسان ليس له دخل في طوله ولونه وعرضه، ما يستطيع أن يغير فيه، إنما هذا أمر كوني مباشر لا بد من وقوعه ولا يستطيع الإنسان مخالفته. ما الإنسان دخل في لونه ولا طوله ولا عرضه ولا لسانه ولا أذنه، هذا الله عز وجل جاء يعني أمر أمره الملكي بأن يكون فلان كذا وطوله كذا ويكون ذكر ويكون أنثى ويكون وهكذا. الثاني أمر ملكي كوني لا بد من وقوعه، أمر ملكي كوني، وهي السنة الكونية التي تتكون من أسباب ونتائج يتفاعل بعضها مع بعض، ولكل سبب كوني نتيجة. ومن السنة الكونية، من السنة الكونية التي الله عز وجل أعطانا إياها، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا غيروا التوحيد بالشرك والطاعات بالمعاصي، الله عز وجل ما يغير عليهم إلا إذا غيرهم. هذه سنة كونية ثابتة، إنهم إذا أطاعوا الله يكرمهم، وإذا عصوا الله يخذلهم، الله يخذلهم في الدنيا والآخرة. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا الله يغير، إذا غيروا بالخير الله يغير بالخير، إذا غيروا بالشر الله يغير عليهم وينزل عليهم أحوال يعني فيها يعني تذكير لهم بالله عز وجل. ويقول عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يعني الله ما ينزل عقوبة إلا على العصاة. هو يقول نحن هذا الملك لنا والخلق لنا وكل شيء لنا، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، لكن الله لم يفعل هذا، بس هو يقول إذا أردنا أن نهلك أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، لأنه هذا ملكه وله فيه الخلق والأمر وما يستطيع أحد يعترض عليه، لكن الله عز وجل لم يفعل هذا. أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، فإذا فسقوا حلت عليهم العقوبة، وإذا أطاعوا حلت بهم الكرامة. ويقول جل جلاله: إذا أردنا أن نهلك القرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا. ما في هذا شيء ثابت، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله ولي ونصيرا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إذا المؤمنين نصروا الله، الله ينصرهم. هذه أوامر كونية لازمة الوقوع، وهذه السنة الكونية يمكن لإبليس وأتباعه محاولة تسخيرها لتكون سببا في هلاك بعض الناس. يعني ممكن الشيطان يجر الناس إلى المعاصي وينقلهم من الطاعات إلى المعاصي، ومن الكفر ومن الإيمان إلى الكفر، ومن التوحيد إلى الشرك، ومما يحب الله إلى ما يسخط الله، ويزين لهم الشهوات حتى يخرجوا من الطاعة إلى المعصية. فيمكن لإبليس وأتباعه محاولة تسخيرها لتكون سببا في هلاك بعض الناس. فلما أسفونا انتقمنا منهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقد شرع الله لنا الدعاء والاستغفار للنجاة من ذلك، والدعاء لجوء إلى الله الذي خلق السنن الكونية كلها، وهو القادر على إبطال مفعولها أو تغيير نتيجتها في أي وقت شاء وكيف شاء، كما أبطل مفعول النار على إبراهيم حينما ألقي في النار، فقال الله عز وجل للنار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار أصل طبيعتها الإحراق، سنة كونية، لكن الله أبطل مفعولها وسلبها قوتها وجعلها حارسة لإبراهيم وحافظة له، مع أنها نار تحرق ولا تفرق بين الشجر والحجر والآدمي، لكن الله إبراهيم توجه إلى ربه، فالله عز وجل وجه أمره الملكي إلى النار مباشرة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لأن إبراهيم توجه إلى ربه ولم يستعن بأحد، قال حسبي الله ونعم الوكيل. أقسام الحسنات والسيئات، أقسام الحسنات والسيئات، إن شاء الله نأخذ 3 دقائق إن شاء الله حتى إن شاء الله ما نتذكر فيما قلناه ثم ينسي كلام بعضه بعضا. نتذكر فيه تذكر بقوة، ونحمد الله على هذه النعمة، ونسأل الله أن يفقهنا في هذا الموضوع العظيم الذي لا يحتاج إلى درس بل يحتاج إلى عدة دروس إن شاء الله. ولكن الوقت يعني قد ضاق علينا، فنحن أشرنا إشارات إلى بعض منافعه وما فيه من يعني اللذة والحلاوة التي يستأنس بها المؤمن. تذكر أقسام الحسنات والسيئات في باب القضاء والقدر. الحسنات كلها مقدرة والسيئات كلها كذلك مقدرة، لكن الحسنات قسمان: حسنة سببها الإيمان والعمل الصالح، وهي الطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حسنة سببها الإيمان والعمل الصالح، حصلان حسنة العمل الإيمان والعمل، هذه أعمال يترتب على هذه الأعمال يعني حسنات. الإيمان والعمل الصالح هذه أعمال يترتب عليها حسنات، والحسنات يؤجر الإنسان على عمله بالحسنات التي تكتب في صحيفته. فهذه الحسنات قسمان: حسنة سببها الإيمان والعمل الصالح، وهي الطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حسنة سببها الإنعام الإلهي على الإنسان، حسنة سببها الإنعام الإلهي على الإنسان بما يؤتيه الله من مال وصحة ونصرة وعزة ونحو ذلك من النعم. حسنة يعني الإنسان يقول أنا عندي حسنات، إما حسنات على العمل الإيمان والعمل الصالح الذي أقوم به، أو حسنة الله عز وجل يعطيني ويكرمني بها، وهي النعم الإلهية على الإنسان بما يؤتيه الله من مال أو صحة أو نصر أو مال أو غير ذلك من يعني النعم. كذلك السيئات قسمان: سيئة سببها الشرك والمعاصي، وهي ما يصدر من الإنسان من شرك ومعصية. يعني السيئات الموجودة في صحائف الإنسان سببها الشرك والمعاصي. وسيئة قسم ثاني: سيئة سببها الابتلاء أو الانتقام الإلهي. يعني هذه الأمراض وما يحصل للإنسان من الخذلان والهزيمة والأمراض وضيع الأموال وغيرها سببها الابتلاء أو الانتقام، يعني ابتلاء من الله لينظر هذا العبد هل يترك محبوباته من أجل أوامر ربه، هل تشغله هذه المصائب عن ربه، هل يشغله الفقر عن ربه، هل يشغله ولده، يعني قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا. الله عز وجل يبتلي بهذه الأشياء حتى ينظر العبد هل يتوجه إليه أم يتوجه إلى غيره، هل تشغله نعمه عن خالقه أو لا. بس حسنات قسمان: حسنة سببها الإيمان والعمل الصالح، وهذه جميع الطاعات لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. حسنة من الله تأتي بنعم من نعم الله تأتي على الإنسان بإكرام الله له من مال أو صحة أو نصر أو غير ذلك. وكذلك السيئات: سيئات الموجودة في صحائف الإنسان إما سببها الشرك والمعاصي، ويكون ما يصدر من الإنسان من الشرك والمعاصي هذا يكتب عليه مقابلها سيئات. الطاعات لها يعني حسنات والمعاصي لها سيئات. والسيئة الثانية: سيئة سببها الابتلاء أو الانتقام، هي سيئة تسوء الإنسان من مثلا من مرض أو ضياع مال أو موت ولد أو هزيمة أو غير ذلك، هذه سببها الابتلاء أو الانتقام من الله عز وجل بسبب الذنب. فالحسنة بمعنى الطاعة لا تنسب إلى الله، فهو الذي شرعها للعبد وعلمها إياه وأمره بفعلها وأعانه عليها وأثابه عليها جل جلاله. الحسنة بمعنى الطاعات تسمى حسنات، ثمرة الطاعات أن يعني الله عز وجل يعطي عليها للإنسان حسنات، كل طاعة الله يعطي عليها حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. فالحسنة بمعنى الطاعة، بمعنى الطاعة لله ولرسوله، لا تنسب إلا إلى الله، كل طاعة يقوم بها الإنسان منسوبة إلى الله. لماذا؟ لأنه هو اللي شرعها لنا وبينها لنا وعلمنا لها وعاننا وحببها لنا وأمرنا بفعلها وعاننا عليها وأثابنا عليها. جميع الطاعات من فضل الله علينا عز وجل، ولكن نحن نستحق الجنة بعملنا، لا يدخل عبد الجنة بعمله بل بفضل الله ورحمته. أما السيئة بمعنى المعصية لله ورسوله، إذا فعلها العبد بإرادته واختياره مؤثرا المعصية على الطاعة، فهذه السيئة تنسب للعبد فاعلها ولا تنسب إلى الله، لأن الله لم يشرعها ولم يأمر بها ولا يحبها، بل حرمها وتوعد عليها، كما قال سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله، سواء كانت طاعات إيمان وطاعات أو كانت نعمة من مال أو صحة أو عافية. وما أصابك من سيئة من كفر أو معصية أو غيبة أو نميمة فمن نفسك، لأن الله بين أنه لا يحبها ولم يأمر بها، هي من نفسك أنت اخترتها. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، شهيدا على أفعال الخلق وأقوالهم من خير أو شر أو طاعة أو معصية. أما الحسنة بمعنى النعمة كالمال والولد والصحة والنصر والعزة، والسيئة بمعنى النقمة والابتلاء كالنقص في المال والأنفس والثمرات والهزيمة وأمثالها، فهاتان الحسنة والسيئة بهذا المعنى من عند الله، لأنه عز وجل يبلو عباده ابتلاء وانتقاما ورفعة تربية لعباده، كما قال سبحانه: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. تصبهم حسنة من النعمة كنعمة المال والولد والصحة من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، يعني يصيبهم يعني جذب وخوف وأمراض وكذا، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إذا نفهم من هذا أنه فق الحسنات والسيئات أن الحسنات قسمان: حسنة بسبب الطاعات، وحسنة بسبب الإنعام الإلهي من الله عز وجل، وسيئة سببها الشرك والمعاصي وما يصل من الإنسان من شرك ومعصية، وسيئة سببها الابتلاء والانتقام الإلهي كأمراض الجسم وغيرها. فالحسنة بمعنى الطاعة لا تنسب إلا إلى الله، فهو الذي شرعها للعبد وعلمها إياه وحببها له وأمره بفعلها وعنوا عليها وأثبوا عليها. والسيئة بمعنى المعصية لله ورسوله، إذا فعلها العبد بإرادته واختياره مؤثرا المعصية على الطاعة فهذه السيئة تنسب للعبد فاعلها ولا تنسب إلى الله، لأن الله لم يشرعها لكن أذن بفعلها ولم يأمر بها ولا يحبها بل حرمها وتوعد عليها، كما قال سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. هذه أفعال الإنسان. أما الحسنة بمعنى النعمة كالمال والولد هذه من الله والنصر والعزة، والسيئة بمعنى النقمة والابتلاء كالنقص في المال والنقص في الثمرات والهزيمة، فهاتان الحسنة والسيئة بهذا المعنى من عند الله جل جلاله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لأنه عز وجل يبلو عباده ابتلاء، أحيانا ابتلاء وأحيانا انتقاما وأحيانا رفعة، رفعة تربية لعباده يربيهم بالسراء والضراء والأمن والخوف لعلهم يتضرعون إليه ويتوبون إليه، كما قال سبحانه: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، إن صابهم نعمة مال وصحة وعافية، وإن تصبهم سيئة من جذب وخوف ومرض يقول هذه من عندك يا محمد، قل كل من عند الله فما لي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. اللهم صل على محمد. دفع عقوبة السيئات، إذا عمل المؤمن سيئة فعقوبتها تندفع عنه بما يلي، يعني من رحمة الله أنه فتح لنا باب يعني دفع عقوبة السيئات ونحن أحياء، فهذه السيئات التي تترتب على الأعمال يبادر الإنسان للتوبة حتى الله عز وجل ما يعاقبه عليها في الدنيا ولا في الآخرة، فتدفع هذه عقوبة السيئات بأسباب: إما أن يتوب هذا العبد إلى ربه فيتوب الله عليه لأنه هو التواب الرحيم، وأخبرنا أنه هو التواب الرحيم وبين أنه يحب التوابين، أو يستغفر الله فيغفر الله لأنه بين لنا أنه الغفار فلنستغفره، ولا نستغفره إلا من ذنب، فما ذنبناه نستغفر والله عز وجل يغفر لنا، أو يعمل حسنات تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات، أو يدعو له إخوانه المؤمنون، يدعو لهم مغفر للمؤمنين والمؤمنات ويستغفرون له، أو يدعو له من ثواب أعمالهم من عمرة أو حج أو صدقة أو غيرها ما ينفعه الله به، أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه ما عمله من سيئات، أو يبتليه في البرزخ بمصائب فيكفر بها عنه، أو يبتليه في عرصات القيامة بما يكفر عنه، أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو يرحمه الرحم الراحمين، والله عز وجل غفور رحيم. وهذا الكلام نجده موسع في موسوعة فقه القلوب أو موسوعة الفقه الإسلامي، وموجودة على الإنترنت، ندخل اسم موسوعة الفقه الإسلامي ونفتح في باب القدر ونجدها، أو موسوعة فقه القلوب. الطاعات والمعاصي، الطاعات والمعاصي، الطاعات تولد المنفعة وتثمر الأخلاق الحسنة، والمعاصي تولد المضرة وتثمر الأخلاق السيئة، هذا السنة كونية مرئية، فالشمس والقمر والنبات والحيوان والبر والبحر أطاعت ربها، فخرج منها منافع كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل. كم خرج من الشمس من النور والقمر، وكذلك النباتات والحيوانات والبر والبحر. كل مطيع هو محبوب، كل مطيع لربه محبوب، وكل مطيع تخرج منه منافع يحب أكثر. فالشمس أطاعت وأنارت، أطاعت ربها بالسير والإنارة، وهي أنارت ونفعت الناس فهي محبوبة. السحب محبوبة لأنها طاعت ربها في أنها تجري، وهي آية من آيات الله بحر يسير في الفضاء وهي تنفع الناس تمطر عليهم. النبات أطاع ربه فهو يسبح بحمد ربه وتخرج منه منافع للناس فالناس يحبونه، كذا الحيوان والبر والبحر وغيرها. كذلك الأنبياء لما طاعوا الله خرج منهم من الخير ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. وإبليس لما عصى ربه وأبى واستكبر خرج بسببه من الشرور والفساد في الأرض ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. وهكذا الإنسان إذا أطاع ربه خرج منه الخير والمنافع له ولغيره ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه الأمة رجل واحد اسمه محمد بن القاسم الثقفي اجتهد على بلاد الهند والسند مع الجيش الذي معه، ففي صحيفته ومن معه ملايين الخلق إلى يوم القيامة، صلاتهم وصيامهم وصدقاتهم وزكاتهم وحجهم وعمرتهم وتسبيحهم وجميع أعمالهم في صحيفته. لماذا؟ لأن خرجت منه منافع، بذل وقته ونفسه وماله في سبيل الله، وخرج إلى كلمة الله ونشر لا إله إلا الله في العالم حتى يعبد الله وحده ويكبر الله وحده ويطاع الله وحده. فالإنسان إذا أطاع ربه خرج منه من الخير والمنافع له ولغيره ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، وإذا عصى ربه خرج منه من الشر والمضار له ولغيره ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون. أثار الطاعات والمعاصي. الله عز وجل جعل للطاعات والحسنات أثارا لذيذة طيبة محبوبة، لذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة. الطاعات هذه والحسنات لها لذة في القلب، لذة في الدنيا قبل الآخرة. وجعل وذكر الإنسان بعد الصلاة، بعد ما يتصدق، بعد ما يفطر في رمضان يجد لذة وفرح، لأنه قدم لربه، قدم للعظيم ما يسره يوم القيامة، فهو يستأنس بهذا الرصيد العظيم، يفرح برصيد يعني الفلوس ورصيد يعني الأموال والتجارة، لكن رصيده عند رب الباقيات الصالحات. يفرح دائما بعد كل طاعة وحسنة، فرح لهذا القلب. وجعل سبحانه للمعاصي والسيئات آثارا وآلاما مكروهة تورث الحسرة والندم وتربي على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة. ولذلك لابد نقرن الطاعة بثوابها ونقرن المعصية بعقابها. إذا قرنا هذا بهذا وهذا بهذا فأقبلنا على الطاعة ونفرنا من المعصية. لما الزاني يعلم أنه بعد الزنا سوف يرجم خلاص ما يفعله، لما شرب الخمر يعرف أنه سوف يجلد ما يقربها، لما الإنسان يصلي ويعلم أن الله عز وجل يعني يعطيها الأجر العظيم على هذه الصلاة يقبل على الصلاة، لما يصوم صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يقبل على هذا، وهكذا. والله عز وجل بيّن أنه ما حصل لعبد حالا مكروهة إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر، وما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالذنوب مضرة بالقلوب إضرارا عظيما أعظم من ضرر السموم على الأبدان، لأنه إذا القلب احتله الشيطان أصبح مركز ومأوى للمعاصي والمنكرات والأخلاق السيئة، ثم حرك الجوارح بأنواع المعاصي. الذنوب مضرة بالقلوب مثل السموم مضرة بالأبدان. والله خلق الإنسان على الفطرة حسنا جميلا قابلا للهداية، فإن تلوث بالذنوب والخطايا نزع منه حسنه وجماله فصار قبيحا. الله خلق الإنسان مليح، والشيطان إذا تولاه صار قبيحا، وإذا تاب إلى الله عاد إليه حسنه وجماله وبلغ كماله في الجنة. الهداية والإغلال، العزة والذلة، والهداية والإغلال، والحياة والموت كلها بيد الله عز وجل. الله عز وجل له الخلق والأمر، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن يهدي من يشاء بأسباب ويضل من يشاء كذلك بأسباب. فالملك ملكه والخلق خلقه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليست أفعاله على وفق الهوى، الله عز وجل ليس له هوى، الله عز وجل لا يقضي بشيء إلا وفق حكمته ورحمته وعدله وإحسانه. ومن رحمته سبحانه بعباده أن أرسل الرسل وأنزل الكتب وأوضح السبل وأزاح العلل ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول. وبعد ذلك الله عز وجل قام الحجة، أنزل الوحي وأعطى الأسماع والعقول والأبصار، وبعد ذلك من آثر الهداية ورغب فيها وطلبها وعمل بأسبابها وجاهد في سبيل تحصيلها هداه الله إليها وأعانه على تحصيلها وتكميلها، وهذا من رحمة الله بعباده وفضله عليهم، كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يعني أحسن الأقوال والأعمال والأفعال وأحسن الاعتقاد. يقول يعني من أثر الهداية وجاهد في سبيل تحصيلها كالأموال، نحن نحبها لكن نجاهد في سبيل تحصيلها، كذلك الإيمان بالله إذا أحببناه جاهدنا في سبيل تحصيله، ثم جاهدنا في سبيل تحصيل الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، وإن الله لمع المحسنين. ومن آثر الضلالة ورغب فيها وطلبها وعمل بأسبابها تمت له، والله الله ما تولى ولم يجد من الله صارفا عنها، وهذا عدله جل جلاله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا حكم أرحم الراحمين، وهذه أقداره العظيمة جل جلاله. أما الإيمان ثمرات الإيمان بالقدر فهي كثيرة جدا ولا يتسع المقام لذكرها، ولكن نشير إلى شيء منها. الإيمان بالقضاء والقدر مصدر الراحة والطمأنينة والسعادة لكل مسلم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب خلقا وإيجادا وتدبيرا وتصريفا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. إذا علمت أن كل شيء بقضائه وقدره وهو أرحم الراحمين فأنا أكون في تمام الراحة والطمأنينة والسعادة. فيعلم المسلم أن كل شيء بقدر الله، فلا يعجب بنفسه عند حصول مراده من طاعات وغيرها، ولا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه، لأنه يعلم أن ذلك كله بقدر الله وهو كائن لا محالة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ويقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ويقول صلى الله عليه وسلم: كذلك عجبت للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر. فالمؤمن يؤجر في كل أمر حتى يؤجر في اللقمة يرفعها إلى فيه امرأته. والحديث صحيح. وبهذا بفضل الله تمت أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكل ركن منها يثمر للمؤمن ثمرات نافعة. وإن شاء الله نكون نقف يعني عند هذا باب القضاء والقدر، وننظر في ثمرات أركان الإيمان صفحة 194، وأن لهذه يعني الأركان ثمرات عظيمة. من هذه ثمرات أن الإيمان بالله عز وجل يثمر محبة الله، وإذا أحببته عبدته وطعته، ويثمر تعظيمه لأني عرفته جل جلاله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويثمر شكره لأني عرفت نعمه العظيمة ولاه السابقة، ويثمر كذلك عبادته لأني أعبد القوي العزيز، أعبد الرحمن الرحيم، أعبد القوي القادر، أعبد الغني الرزاق جل جلاله، وتثمر كذلك طاعته. ويثمر كذلك طاعته وخشيته وامتثال أوامره. لا بد الإنسان يتعرف على ربه. وقلنا أن مغذيات القلب سبعة: الإيمان بالله وملائكته، والإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذه مغذيات القلب تولد في القلب المحبة لله والحمد له والتعظيم له وشكره وعبادته وطاعته وخشيته وامتثال أوامره. الإيمان بالملائكة يثمر محبتهم والاستحياء منهم والاعتبار بطاعتهم والاقتداء بهم في عبادتهم بقولهم سمعنا وأطعنا، فنحن يكون مزاجنا مزاج الملائكة سمعنا وأطعنا، لا مزاج الشياطين والكفار الذين قالوا سمعنا وعصينا. والإيمان بالكتب والرسل يثمر قوة الإيمان بالله ومحبته، حيث أنزل أوامره الملكية على يعني من اصطفاه من رسله، ويثمر معرفة شرائع الله وما يحبه والله ما يكره حتى نتقرب إليه بما يحب من الإيمان والطاعات، ونجتنب ما يكرهه من الكفر والفسوق والمعاصي، وكذلك الإيمان مع معرفة أحوال الدار الآخرة ومحبة رسول الله وطاعته. فالإيمان بالكتب والرسل يثمر فينا قوة الإيمان بالله ومحبته ومعرفة شرع الله وما يحبه الله وما يكرهه الله، ومعرفة أحوال الدار الآخرة حتى نتقرب إلى الله لندخل الجنة ونجتنب ما يغضب الله حتى لا ندخل النار. وكذلك نحب رسل الله وطاعتهم لأننا عرفنا جهدهم وجهادهم وأعمالهم وتضحياتهم في سبيل إعلاء كلمة الله. الإيمان باليوم الآخر يثمر الرغبة في الطاعة في فعل الطاعات، لأننا إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن لله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، سيعيدنا مرة أخرى بشكل جديد وفي عمر جديد وفي حياة جديدة، إما منعمين ومكرمين وإلا مهانين معذبين. الإيمان باليوم الآخر يجعل الجنة والنار أمامي، يجعل الصراط والميزان أمامي، يجعل نهر الكوثر أمامي، يجعل يعني مشاهد حضور الملائكة ورؤية الله عز وجل أمامي، فيكون الغيب عندي شهادة. فالإيمان باليوم الآخر يثمر الرغبة في فعل الطاعات والخيرات والنفرة من المعاصي والمنكرات. والإيمان بالقدر يثمر طمأنينة النفس وسكونها إلى ربها العظيم ورضاها بأقداره جل جلاله، وأنه رحمن الرحيم، وأنه عزيز كريم، وأنه قوي قادر، فأنا أتوجه إليه وألجأ إليه وأحبه وأخشع له وأطيع أمره، لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة. وإذا تحقق ذلك في حياة المسلم كان مؤهلا لدخول الجنة، وذلك لا يتم إلا بطاعة الله ورسوله، كما قال سبحانه: من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء من يطيع الله ورسوله في فعل أوامره واجتناب نواهيه في العبادة والدعوة والتعليم وحسن الخلق، وأن يجعلنا هداة مهتدين نسير في العالم وننشر الهداية وننشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مكان كنا، فهذه أمانة لدينا قد وكل الله بنشرها، كما وكل الشمس بالإنارة، وكل السحب بالمطر، وكل الأرض بالنبات، حنا عندنا وكالة الهداية، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجزلهم بالتي هي أحسن، نسير بهذه السنة نتزين بها أمام خالقنا ونتزين بها أمام الناس وننشرها ونقول للناس كونوا مثلنا أقوالا وأعمالا وأخلاقا، نقول للناس كونوا مثلنا ولا نكتفي بالأقوال، نقول ونخالف ما نقول بفعلنا، نسير كالشمس والقمر، إنارة مع الحرارة وإنارة مع البرودة، بالترغيب والترهيب، مذكرين بالله وعظمته، مذكرين بنعمه، مذكرين بوعده، مذكرين بوعيده، مقتدين بنبيه صلى الله عليه وسلم في أربعة أمور: في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. وبهذا نقف على هذا، وينتهي هذا الفصل في نهاية أركان الإيمان بثمرة أركان الإيمان. وبهذا نكون قد مررنا أو قد درسنا في هذا الفصل بحمد الله وبفضله ونعمته جل جلاله أن من علينا وجعلنا مثل هذا المجلس المبارك. قرأنا في أو درسنا في هذا الفصل الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، وهما ركنان عظيمان. وإن شاء الله قد حدد لكم موعد الامتحان، سيكون الامتحان أولا في امتحان الأساسي، الامتحان الأساسي سيكون نقل هذه المعلومات إلى معمولات، نقل هذا العلم إلى عمل على النفس وعلى الغير، عبادة ودعوة وتعليما، هذا الامتحان الأول. الله علمنا وملأ آنية عقولنا وقلوبنا بهذا العلم، فعلينا أن نكون أول المستفيدين منه، فنطبق هذا على أنفسنا ونطبقه على غيرنا، ونرغب الناس بهذا وهذا، نرغبهم في الاستقامة ونرغبهم في إقامة الناس على نشر الهداية، يعني نستقيم ونقيم ونمشي بين يا المزمل قم الليل إلا قليلا، وبين يا المدثر قم فأنذر، أوقاتنا بين يدي خالقنا عبادة وبين يدي خلقه دعوة وتعليما وإحسانا، هكذا المؤمن. أما الاختبار المقرر لديكم في هذه الدور فهذا أمر يعني يعتبر مقياس من المقاييس التي يعني تدل على أن هذا الإنسان حضر واستفاد وأنه لم يفرط، فلا بد أن يفرغ ما علمه ذهنيا ليجعله كتابيا ليطلع عليه من أراد لمن أراد أن يقيمه، لأنه مؤتمن لديه، فلا بد أن يعلم الناس بما مستوى هذا الإنسان الذي درس عندنا، ما مستواه في التوحيد والإيمان، ما مستواه في الفقه، ما مستواه في حفظ القرآن. هذه أمور لا بد منها. إن شاء الله هذا الامتحان سيكون في يوم 8 وإن شاء الله 2، وإن شاء الله نحن نكون بهذا قد انتهينا من هذا الفصل بنهاية الكلام على كتاب القدر. هذا، وأسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يكتب لنا هذه المجالس العظيمة عنده، وأن نراها في صحائفنا عند ربنا عز وجل نبتغي بها وجه الله، والمتكلم والسامع شريكان بالأجر. وجزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن كان لديه سؤال يعني يكتبه لنا، ونحن في انتظار ما يرد من الأسئلة لدقائق معدودة. كتاب الفضائل وكتاب الصلاة معنا بدنيا، نعمل بما علمنا، فنقرأ فضائل الأعمال حتى تأتي عندنا الرغبة والشوق للأعمال الصالحة، ونصلي كما يجب أن نصلي وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من معرفة هذا، نتعلمه لنعمل به وندعو الناس إليه، فهو علينا عمليا لا كتابيا ولا امتحانا. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ يعني اللي يخلق يساوي اللي ما يخلق؟ اللي ما يخلق ما عنده شيء، هو مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق. فالله عز وجل يعني يسألهم سؤال في تعجب، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ يعني اعبدوا الذي يخلق، من وجدته خالقا فاعبدوه. ولا يجد في الكون إلا خالق واحد وملك واحد وقادر واحد وغني واحد وكبير واحد ومحيط واحد وعزيز واحد جل جلاله. بالنسبة للبريد الإلكتروني موجود لديكم في مقدمة الكتاب مختصر الفقه الإسلامي، موجود البريد الإلكتروني، وموجود كذلك الجوال لما أردنا يستفسر عن أي مسألة مهمة، جوال موجود لديكم كذلك في مقدمة الكتاب. التصوير بحذافيره مرئيا وثابتا وفوتوغرافيا كله كما قرر هيئة كبار العلماء أنه من الكبائر، ورد فيه أكثر من 30 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد هذا في كتاب التوحيد لأنه من نواقض التوحيد، فنقرأه. والله عز وجل يعني هو المصور وحده ولا شريك له. هذه الصور هي التي جاءت بالشرك في أول الأمة، وجاءت بالفتن في آخر الأمة كما هو معلوم مذكور في كتاب التوحيد في أوله. الشاشة الجانبية فيها موجود فيها كتابة من سابقة محاور الدرس، فنستطيع فتحها حبذا لو تزال. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.